سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ودع هدايته
على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. بقي مبحثان في هذا الكتاب الشريف، كتاب الحلقة الثانية. المبحث الأول مبحث الاستصحاب، وهو من الأبحاث المهمة جدا. المبحث الثاني التعارض. أما الاستصحاب أعتقد راح آخذ حصص وحصص في ضيقة الزهر أكثر من أسبوعين أقل أكثر. قلنا بأن الشك على ثلاثة أقسام: شك لا مسبوق بعلم ولا مقرون بعلم، هذا ماذا يسمى شكا بدويا، وماذا ندري فيه البراءة، هذا القسم الأول من الشك. القسم الثاني من الشك، وتارة ثانية يكون الشك مقرونا بالعلم، فمثل هذا الشك ماذا يسمى شك مقرون بالعلم الإجمالي، ونجري فيه ماذا نجري فيه وثالثة الشك مسبوق بالعلم، فمثل هذا الشك شك ماذا نجري فيه الاستصحاب. إذن فالاستصحاب هو اليقين السابق والشك لا. أنا أتيقن بالطهارة قبل ساعة وأشك في بقائها الآن، فماذا أستصحب؟ أستصحب الطهارة. أحكم بال هاي مهمة الحكاية، أحكم بالطهارة، هذا هو الاستصحاب بشكل مختصر موجز إن شاء الله. تفاصيل كاملة سوف تأتي. سيدي الشهيد يبدأ هذا المبحث المهم بتمهيد. هذا التمهيد يذكر فيه مجموعة أمور وأغلبها حوارات إلى المستقبل، بلا حديث بارد التفاصيل، لأن ذكر تفاصيل كل ما ورد في هذا التمهيد يعني الانتهاء من الاستصحاب. عناوين اعتبر هذا التمهيد مجموعة عناوين، مجموعة تساؤلات تأتي أجوبتها في الأبحاث التي إن شاء الله ستمر عليها. السؤال الأول: ما المراد بالاستصحاب؟ السؤال الثاني، هل الاستصحاب أمارة أم أصل عمل؟ السؤال الثالث: ما هو الدليل على الاستصحاب؟ ترى هاي كلها عناوين لمقالب سوف تأتي، أنا راح أشير إليها إشارة سريعة جريا على سنة السيد الشهيد، على ما اتبعه السيد الشهيد، وإلا التفاصيل سوف تأتي. السؤال الثالث كان: ما هي أدلة الاستصحاب؟ السؤال الرابع، هذا شوية راح نفصل فيه، السؤال الرابع: ما هو اعتراض السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية على اعتراض المشهور، على اعتراض الأنصاري على على ما هو اعتراض السيد الخوي على تعريف مشهور للاستصحاب الذي هو تعريف للأنصار. أما الأمر الأول ما المراد وما تعريف الاستصحاب؟ الاستصحاب لغة الصحبة والرفقة، وأما بحسب الاصطلاح فتعريفات كثيرة تذكر. أشهر هذه التعريفات تعريف الشيخ الأعظم ابقاء ما كان، شنو ابقاء ما كان؟ او كما يطلبه السيد الشهيد الحكم ببقاء ما كان، اي الحكم ببقاء الحالة السابقة. ما هي الحالة السابقة؟ ان كانت الحالة السابقة هي الطهارة مثلا وسكت الآن فماذا تخفي؟ إن كانت الحالة السابقة هي النجاسة مثلا وسكت الآن فإنك تخفي ماذا؟ تخفي النجاسة. ابقاء ما كان أي ابقاء الحالة المتيقنة السابقة. واضح ان شاء الله. الامر الثاني شنو كان الامر الثاني؟ الاستصحاب هل هو امارة ام اصل عملي؟ وما هو الفارق بين الامارة والاصل العملي؟ يبدو ان قدماء الاصوليين كانوا يذهبون الى ان الاستصحاب هو من قبيل الامارات، حاله حال خبر الثقه خبر الواقع. واما متاخري الاصوليين قالوا لا، هذا اصل عملي حاله حال الفرائض. سؤال، ما هو الفارق بين الأمارة وبين الأصل العملي؟ وهل هناك ثمرة تترتب على القول بأن الأمارة بأن الاستصحاب أمارة وأنه أصل عملي؟ تقول الأمارة حتى من الآن نمهد لإعترام السيد الخوي، الأمارة تكشف عن الحكم الشرعي لا أنها هي حكم الشرعي، دورها دور الكاذب عن الحكم الشرعي كالمرآة. فالأمارة ليست حكما شرعيا بل هي كاشفة عن الحكم الشرعي. فعندما يأتيني خبر عن زرارة مثلا الذي هو من الأمارات فمثل هذا الخبر ليس لنفسه حكما شرعيا بل هو ماذا؟ بل هو كاشف عن الحكم الشرعي. وأما الأصل العملي، لا، الأصل العملي حكم شرعي يحدد وظيفة عملية للمكلف عند فقدان أمارة أو سجن. فأنا عندما ما أدري أشك شكا بدويا، هذا الماء الذي أمامي ما أدري هل هو نجس أم طاهر، اي اقصد يدي هنا اصالة الطهارة. شنو معنى اصالة الطهارة التي هي من الاصول؟ احكموا بطهارة الدرجة. اذن فالاصل العملي حكم، واما الاماره فليست بحكم بل هي ماذا؟ كاشف عن الحكم الشرعي وليس الحكم الشرعي. يا بحث هو سواء كان الاستصحاب وقع السلام فيه، هل هو اماره ام هو حق عن القدماء؟ قالوا بعماريته، المتاخرون قالوا بكونه اصلا عمليا. يا ابا شنو الثمر اللي تترتب على هذا القول؟ سواء قلنا بعماريته او قلنا بكونه اصلا عمليا، ما الثمر الذي تترتب على هذا القول؟ نقول ثمرات كثيره، منها عندما تحدثنا عن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، قلنا المدلول الالتزامي للأمارة حجة كالمدلول المطابق، وأما المدلول الالتزامي للأصل العملي فليس بحجة. فإن قلنا بأن الاستصحاب أمارة فكما أن مدلوله المطابقي حجة كذلك مدلوله الالتزامي ماذا؟ وان قلنا بان الاستصحاب لا اصل عملي فحجيته تكون مقصورة على مدلوله المطابقي دون مدلوله الالتزام. هذه ثمرة الدين. ثمرة اخرى ان شاء الله راح تبحث في مبحث التعارض، عندما تكون هناك عركة بين امارة واصل، بين امارة واصل عملي، الغالب الفائز المنتصر نقدم الأمارة على الأصل أم الأصل على الأمارة؟ نقدم الأمارة على فهنا لو تعارك الاستصحاب مع أصل عملي آخر فإن كنا نقول بأماريته، فإن كنا نقول بأماريته نقدم ماذا؟ نقدمه على ذلك الأصل ويكون حاكما عليه. وإن كنا نقول بأنه أصل عملي بعد يقدم أم لا يقدم؟ أصلا تعارك يأتي يأتي هذا في المبحث التعارك سوف واضح ان شاء الله. هذا تعبير ان قلنا بان الامارة بان الاستصحاب امارة فعندما يتعارك مع العقد العملي سوف نقدمه لان الامارات مقدمة على الاصول العملية. وان قلنا بان استصحاب أصل عملي، أصل عملي تعارك مع أصل عملي يأتي حكم تعارك طاقة وتنفيع يأتي إن شاء الله. هذا الأمر الثاني الذي ذكره سيد الشهيد. قد يتبادر إلى أذهانكم شو ماكو تفصيل، تفاصيل سوف تأتي. قلت لكم حوالات إلى المستقبل إن شاء الله. الأمر الثالث، كيف نستدل على حجية الاستصحاب أو ما هو الدليل على كون الاستصحاب؟ الجواب هناك وسنفصل إن شاء الله في أدلة الاستصحاب، هناك ثلاثة أدلة يذكرها السيد الشهيد. الدليل الأول حكم العاقل، فإن العقل يحكم بأن ردوي هاي الأشكال بأن ما يحدث ما يقع ما يحصل يبقى غالبا ان الشيء اذا حصل فانه يبقى، لكن الجلد دائما فهذا الحكم ببقاء الحاصل الحادث، هذا الحكم العقلي هو حكم ظني حكم غالبي. وراح تشوفون السيد الشريف يناقش في هذا. هذا الدليل الاول. الدليل الثاني على حجيه الاستطاعه، وسياتي الكلام عن الادله الثلاثه مفصلا. السيره العقلائيه، فان سيره العقلاء قامت وهي سيره المضاد، فان سيره العقلاء قامت على الحكم ببقاء الحالة السابقة على استصحاب الحالة السابقة عند شكلها. الدليل الثالث، الروايات. وراح تشوفون روايات الاستصحاب نقلها إلينا زرارة، ولهذا يقولون بأن المنظر للاستصحاب هو زرارة. الروايات من تستخدم استخدوها تشوفونها تتفق في مضمون واحد. شن هذا المضمون؟ لا تنقض اليقين من هذه الأدلة الثلاثة، حكم العاقل والسيرة العقلائية والروايات. راح تشوفون إن شاء الله كما سنفصل التأويل في إثبات حجية الاستصحاب على الدليل الثاني اللي هو ماذا؟ الروايات. وإلا الدليل الأول راح نناقش فيه، والدليل الثاني كذلك سوف نناقش. واضح إن شاء الله. وأما الأمر الرابع، احنا قلنا قبل أن أبين اعتراف السيد الكوري، احنا قلنا الاستصحاب مقطوع بأماريته، مقطوع بكونه أصل عملي أم وقع الخلاف فيه. وقع الخلاف، بعضهم قال أمارة وبعضهم قال ماذا؟ أصل عملي. فانت من تريد تعرف للاستصحاب كنت رائي هذين المبنيين، مبنى من يقول بانه اماره ومبنى من يقول بانه ماذا؟ اصل عملي، وتاتي بتعريف يتوافق مع هذين المبنيين، تأتي بتعريف جامع ينسجم مع هذين المبنيين. سيد الخوئي يقول وما جئتم به من تعريف للاستصحاب. شنو تعريف الاستصحاب؟ الحكم ببقاء ما كان. هل سأسألكم من خلال البيان البسيط الذي ذكرته، هذا التعريف ينسجم مع المبنيين أمارية الاستصحاب أو الأصالة العملية له أصالة أن ينسجموا مع واحد من التعريفين؟ ولماذا مع واحد؟ بلي يعني ينسجم معياه مع كوني أفضل يقوله. تعريف الاستصحاب بأنه حكم، هذا اعتراف السيد الكوري. تعريف الاستصحاب بأنه حكم هذا إنما ينسجم مع القول بأن استصحاب أصل عملي، فإن الأصل العملي حكم كما هو واضح. ولا يلتزم هذا التعريف مع كون الاستصحاب أمارة. لماذا؟ لأن الأمارة ليست حكما، بل هي ماذا؟ بل هي واجبة على الحكم. هذا ما اعترض به السيد الكوفي. واضح سيدنا؟ اذا كان هذا التعريف كلام مع السيد الكوفي، سيدنا اذا كان هذا التعريف يلتزم مع كون الاستصحاب اصلا عمليا، عرف للاستصحاب، جئني بتعريف للاستصحاب ينسجم مع كوني الاستصحاب امر. يقول سيدي، يقول سيد الخوي، اولا الناس هي بتعريف جامع للمبنيين، هذا صعب، لكن كما انكم جئتم بتعريف للاستصحاب ينسجم مع كوني اصلا، انا يمكن ان اضع تعريف للاستصحاب ينسجم مع كونه ماذا؟ امارة. فاسأل السيد الخوي، سيدنا ما هو تعريف الاستصحاب على من مبنى من قاله بكونه ماذا؟ امارة. يقول السيد الخوي من أراد أن يعرف الاستصحاب لحاضر كونه أمارة ينبغي أن يراعي ويلاحظ الحيثية الكاذبة، فإن الاستصحاب لحاضر كونه أمارة هو ماذا؟ حكم كاذب عن الحكم. فينبغي أن نراعي ونلاحظ تلك الحيثية الكاذبة عند تعريف الاستصحاب لحاضر كونه أمارة. سيعرفه السيد الخوئي بقوله الاستصحاب، بعد كون الراعي الحيثية الكاذبة، يقول السيد الخوئي الاستصحاب بلحاظ الحيثية الكاذبة، فإن الحيثية الكاذبة هي اليقين بالحدود، فأنا أعرفه هكذا، الاستصحاب يقين بالحدود وشك بالبقاء. فالحيثية الكاشفة هي تيقن الحدود. هذا تعريف السيد الخوي، تعريف السيد الخوي للاستصحاب بلحاظ اماريته، راعى الحيثية الكاذبة. ومن اسأل سيدنا ما هي الحيثية الكاذبة؟ قال سيقوم الحدود او اليقين بالحدود. سيد الشهيد، اسأله سيدنا الشهيد، تقبل بتعريفي السيد الخوي او كما يعبر هو سيد الشيخ قدس الله نفسه الزكية، يعبر تعريف السيد الاستاذ، تقبل بتعريف السيد الاستاذ، تقبل باعتراض السيد الاستاذ على تعريف المشهور ام لا تقبل بذلك؟ قال اعتراض السيد الخوي على تعريف المشهور وإتيانه بالحيثية الكاذبة هذا يعترض عليه بثلاثة أمور. فنقول ونتساءل ما هي اعتراضات السيد الشهيد على اعتراض السيد الخوئي على تعريف السيد الخوئي؟ يقول السيد اولا وثانيا وثالثا. اما اولا السيد الخورج قال الحيثية كاشفة هي ماذا؟ اليقين بالحدود. اقول لك لا، الحيثية كاشفة على القول بان الاستصحاب امارة ليست اليقين بالحدود بل نفس الحدود، واما اليقين فطريق الى ذلك الحدود. فالحيثية يا سيدنا الخوي ليست اليقين بالحدود كما قلت لا، بل هي نفس الحدود، حدود سابق وشق في بقاء هذا الحدود. شاو اليقين يقول اليقين طريق الى معرفة ذلك الحدود. وهذا له نظير. انا عندما اقول، عندما اتحدث عن خبر الثقة، خبر الثقة متقوم بوثاقة الراوي، وأما اليقين بالوثاقة هذا طريق إلى معرفة الوثاقة. تارة أنا أتيقن بالوثاقة، وأخرى أظن بالوثاقة، وثالثة أشك بالوثاقة، ورابعة أحتمل الوثاقة. فاليقين والظن والشك والاحتمال هذه ماذا؟ طرق الى معرفة الوثاقة. كذلك هنا الحيثية الكاذبة هي نفس الحدود، واما اليقين فطريق الى ذلك، الى معرفة ذلك الحدود. فالحيثية الكاذبة يا سيدنا الأستاذ ليست اليقين بالحدود بل ماذا؟ بل نفس الحدود. غاية ما في الأمر أن اليقين طريق مأمول لا عضوات فيه يوصل إلى ذلك الحدود. أعاذكم الله من العضوات النافقة وغير النافقة. هذا اعتراض. بل لازلت بالاعتراض الأول. أنا سيد الخوي عرفت الاستصحاب يقين بالحدود وماذا؟ وشك بالبقاء. إن شاء الله راح تشوفون في بعد، راح نزلزل هذا الركن الثاني. سيد الشهيد يزلزل الركن الثاني اللي احنا دائما نردده، يقين بالهالة السابقة وشك ببقائها. لا، يقول يكفينا كما سيكفي، يكفينا الشك بارتفاع الحالة السابقة وليس الشك في بقائها، بل يكفينا الشك بالارتفاع. فاعتراض السيد الجهيد على تعريف السيد الخوي ضرب به الجزء الاول والركن الاول وضرب به الركن الثاني. قال للسيد الخوي، عيد مره اخرى، قال للسيد الخوي الحيثية الكاذبة ليست اليقين بالحدود بل نفس الحدود، واليقين طريق معمول له، والركن الثاني ليس الشك في البقاء بل يكفينا الشك في الارتفاع كما سيأتي ذلك. هذا الاعتراض الأول الذي اعترضه السيد الشهيد على أستاذه السيد الخوي. الاعتراض الثاني، هي مشكلة السيد الخوي والتعريف المشهور منين عند في أقوال بالكل التعريف أم المفردة واحدة في التعريف؟ شنو المفردة الواحدة؟ الحكم. السيد الخوي من قرأ هذه المفردة لم يقبل هذا التعريف. ليش لم يقبل التعريف؟ قال لأن أن الاستصحاب إذا كان أمارة ليس بحكم بل هو ماذا؟ كاشف عنه. يقول السيد الخوي
الشهيد باعتراف له.
الحكم كما هو موجود في الأصل العملي في الاستصحاب بما هو أصل عملي
كذلك موجود في الأمارة.
الحكم بشكل عام كما موجود في الأصل العملي موجود في الأمارة.
شوية راح أحسن جاية أصولية جديدة، لكن ملاك الحجية يحسن.
الحكم الظاهري كما هو موجود في الأصل العملي موجود وين؟ في الأمارة. لكن ملاك الحجية يختلف. ملاك الحجية في الأمارة هو الكاتبية، وملاك الحجية في الأصل العملي هو نوع الحكم. ولكن مع اختلاف الملاك في الحكم الظاهري موجود بالاثنين، كما أن الأصل العملي حكم كذلك الأمارة حكم. غاية ما في الأمر أن ملاك الحجية يختلف، أو بحجية أصولية ثقيلة أخرى، أو أن نقطة الجعل جعل الحجية مختلفة. وإن كان الحكم الظاهري بالاثنين موجود، نقطة الجعل جعل الحجية للأمارة هو كاتبية، ونقطة جعل الحجية للأصل العملي هو ماذا؟ هو نوع الحكم. فالحكم يا سيدنا القوي موجود في الأمارة وموجود في الأصل العملي، فليس هناك ما يدعو إلى التحدث في كلمة الحكم، لأن الحكم مشترك بين الأمارة وبين الأصل العملي. غاية ما في الأمر أننا أعطينا وسام الحجية للأمارة بما هي كاذبة، وأعطينا وسام الحجية للأصل العملي بما هو نوع الحكم. والدليل على هذا أن الحكم جامع بين الاستصحاب بما هو أمارة والاستصحاب بما هو أصل عملي. أنتم أيها الأصوليون ومنهم السيد الخوئي عندما تقدمون الحكم الظاهر شو تقدمون؟ جاوبون. أسألكم ما هي أقسام الحكم الظاهري؟ تقولون بأن الحكم الظاهري إما أمارة وإما ماذا؟ والمقتان لابد أن يكون ماذا؟ فأنتم تعترفون بأن الأمارة ماذا؟ هي حكم ظاهري، لأنكم قسمتم الحكم الظاهري إلى أمارة وأصل عملي. واضح الكلام؟ هذا الاعتراف الثاني. إذن فالحكم يمكن أن يكون الحكم الظاهري بعد يمكن أن يكون جامعا بين الاستصحاب بما هو أمارة وبين الاستصحاب بما هو أصل عملي، ولا يوجد داعي للتحدث من كلمة الحكم. واضح إن شاء الله. وأما الاعتراض الثالث أو الجواب الثالث، رد اعتراض السيد الخوئي، الرد الثالث للسيد الشهيد على اعتراض السيد الخوئي على تعريف المشهور. سيدنا الخوئي إكراما لك، طيب احنا وصلنا في الاعتراض الثاني في الرد الثاني بأن الحكم مشترك بين الاستصحاب بما هو أمارة وبين الاستصحاب بما هو أصل عملي. إكراما لك لن نقبل الحكم كجامع، لكن يمكن أن تقول سيد الخوي يقول هكذا، لا يمكن أن نوجد ماذا تعريفا يجمع الاثنين. لا، أقول لك يمكن على السيد الشيخ، أقول لك يمكن أن يوجد جامع بين الاستصحاب بما هو أمارة وبين الاستصحاب بما هو أصل عمل. ما هو ذلك الجامع؟ يقول السيد الشهيد الجامع بين الاثنين هو مرجعية الحالة السابقة. سواء قلنا بأن الاستصحاب أمارة، فالاستصحاب الأمارة يرجع ويرجع فيه إلى الحالة السابقة، والاستصحاب الأصل أيضا نرجع فيه إلى الحالة السابقة. فمرجعية الاستصحاب بما هو أمارة ومرجعية الاستصحاب بما هو أصل عملي واحدة، مرجعيتهما إن شاء الله واحدة، اللي هي ماذا؟ الحالة السابقة. واضح ان شاء الله. اذن الحمد لله استطعنا ان نوحد الطرفين ونوجد جامعا بين الطرفين اللي هو الحالة السابقة. الاستصحاب بما هو عمارة يرجع الى الحالة السابقة، والاستصحاب بما هو أصل عملي هم يرجع إلى الحالة السابقة. انتهى التأكيد. لكن يسألكم والله العظيم لو سيدي شيء ما جاي بهذا السميد ليه؟ اخر سطرين مثال حكايتين ثلاثة سيدي شيء هاي بعدينهم مطلقان. يقول احنا مو قلنا ان الجامع هاي الحكايات الأخيرة. أنا لم أمس أوراق تغيّن المباحثة. يقول نحن قلنا بأن الجامع بين استصحاب الأمارة والاستصحاب الأصل هو مرجعية الحالة السابقة. ثم يشير إلى مطلب وصولي مهم إن شاء الله تفاصيله تأتي في الحلقة الثالثة أو في بحوث متقدمة. ما هو ذلك الأمر؟ ما هو ذلك المطلب الوصول المطلوب؟ عندما نقول، وهذا مطلب مفيد طب لا بأس نطلع عليه، سأقول في كفايتي فصل كثيرا في هذا المطلب. عندما نقول بأن الأمارة حجة، تذكرون الشالات بن قدم اللي حرك عجلة العصول؟ عندما نقول بأن الأمارة حجة، ما هو معنى الحجة؟ عندما نقول بأن الأمارة حجة، ما هو معنى الحجة؟ يقول سيدي شيخ هيك احتايات قبار إشارات سريعة لكن ساما حاول التفصيل. نقول حتى نعرف ما المراد بأن الأمارة حجة، مقدار الحجية، ما المراد بحجية الأمارة، لابد أن نبحث عن أو نتحدث عن موضوع القطع. أنا ذكرت هذه المسألة عندما تحدثنا عن القطع، أن القطع له ثلاث خصوصيات: الكاشفية التامة، المحرسية، والحجية بمعنى المنجدية والمعنى. هاي الخصوصيات الثلاثة اشرحها بالمثال. انا عطشان وأقطع بوجود الماء البارد في البراد، قطعي هذا بوجود، وأنا عطشان قطعي هذا بوجود الماء في البراد سيتولد منه ثلاث خصوصيات في ذلك القطع. أولا القطع بوجود الماء في البراد يكشف كشفا تاما عن وجود ذلك الماء، فالقطع كاشفيته ماذا؟ تام. هذا هو الثاني. كذلك المحركيه، الخصوصيه الثانيه المحركيه، وهاي المحركيه يضع لها شيء آخر لهذا الجلد أنا ماذا أفضل. وإن لو قطعت وجود الماء في البراد ولست بعطشان يحرمني هذا القطع أنه هو البراد أم لا؟ فالخصوصية الثانية للقطع هي المحرمية. الخصوصية الثالثة هي ماذا؟ المنجزية والمعسرية. جلاس ماي قدامي وقطعت بأنه ماء وفكيته وتبين والعياذ بالله انه امر اخر. يحاسبون المولى ام لا يحاسبون؟ هاي شي يسمون معذب. قطعت للتجير بالله بانه شيء اخر ومع هذا فكفته. يحاسبني المولى ام لا يحاسبني؟ يحاسبني على ماذا؟ اذا هذه خصوصيات ترى مو ترى في علمك حتى نبين مطلب السيد الشهيد. هذه خصوصيات ثلاثة للقرآن. لقائل أن يقول منكم ما علاقة هذا بالتساؤل؟ أنا شنو كان تساؤل عندما تقولون بأن الأمارة حجة ما تريدون بالحجية؟ نقول هناك ثلاثة مذاهب وآراء في هذا المسألة في حجية الأمارة. المذهب الأول مذهب ليرس النائيني والضالي أيضا هذا مذهب السيد الصور. عندما نقول بأن الأمارة حجة يعني نعطي الأمارة الخصوصية الأولى من خصوصيات القطع. ترى الكفار بين الأمارة وبين القطع وعرف لديكم القطع أبو المية بالمية بينما بينما الأمارة أكو 100%
لا أكو ضعف.
فعندما نقول بأن الأمارة حجة البيت النائلي يتحدث. عندما نقول بأن الأمارة حجة معنى هذا أننا نعطيها للأمارة الخاصية الأولى من خصوصيات الخاصة اللي هي الكاشفية. ننزل كاشفية الأمارة الناقصة ننزلها منزلة كاشفية القاطع ماذا التام. هذا معنى الحجية للأمارة. هذا يسمونه مسلك الكاشفية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني لا، عندما نقول بأن الأمارة حجة مرادنا ثبوت المنجزية والمعذرية. كما أن القطع ينجز ويعذر كذلك الأمارة ماذا تنجز وتعذر. فإذا ظننت بأن هذا ما وجدته تظن المعتبر بعده أمارة قامت عليه فتبين أمر آخر فإنك تكون معذورا كما لو كنت قاطعا. هذا يسمى مسلك المنجزية. وهذا ذهب إليه الآخوند الخراساني. المسلك الثالث قال لا، عندما نقول بأن الأمارة حجة ويأتيه خبر من زرارة مثلا بوجوب صلاة العيد أو وجوب صلاة الجمعة فمعنى أن قول زرارة حجة أن الله تعالى يجعل حكما مماثلا لما تضمنه خبر زرارة. يجعل صلاة الجمعة واجبة وهذا مماثل لما ورد في خبر زرارة. هذه يسمونه مسلك جعل الحكم المماثل. المسلك الأول مسلك الميرز النائمي يسمى مسلك الكاشفية أو مسلك جعل الطريقية. المسلك جعل الطريقية لا تكون في بعض. المسلك الثاني مسلك الآخون يسمى مسلك المنجزية. المسلك الثالث مسلك جعل الحكم المماثل للأنصار. يكون
تتبقى على الإسلام. هذا كله علاقة مطلوبة. اللي يقوله في الجامعة اللي اخترته أنا السيد الشريف اللي هو مرجعية الحالة الثالثة. هذا يلتزم مع الأقوال الثلاثة. هو يلتزم مع الاستصحاب بما هو أمارة والاستصحاب بما هو صلاح عملي. لا! بل يلتزم مع المسالك الثلاثة. فبالحال مسلك الأول مسلك جعل الطريقية مرجعية الحالة السابقة أي تشبيه الحالة السابقة. وبالحال مسلك الآخر مرجعية الحالة السابقة أي منجزية الحالة السابقة. وبالحال مسلك الأنصاري جعل الحكم المماثل مرجعية الحالة السابقة أي جعل الحكم مماثل. لذلك حكم المستفاد من الحالة السابقة. واضح إن شاء الله. بهذا ينتهي التمهيد ونشرع في أبحاث الاستصحاب. عندنا وقت التصحيح العبارة؟ لسه؟ لأن من دقائق لا أعتقد الوقت يشرحنا في تطبيق العبارة. الحمد لله رب العالمين.